إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا إيمانًا وتقًا وهدًا وعفافًا وغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحد دروسنا في التفسير من يوم الأحد، صلاة وبركاته، من شهر جمادى الآخرة لعام 1432 من الهجرة، وقد وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه عند الآيات من 65 بعد 100 إلى 70 أو إلى 71 بعد 100. ذكرنا المعنى الإجمالي و شرعنا في بيان ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه، فنكمل ما ذكره رحمة الله عليه. فذكر عند قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ذكر عدة أحاديث، قال حديث آخر وذكر ما رواه أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة، الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. والحديث حديث حسن، وهو في صحيح الجامع برقم 3742. الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. قال: وكأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة. قال: وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هناك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح، أي أنهم يسرحون في الجنة حتى يصلوا، حتى يجتمعوا في هذا الأش في هذا المكان فيأكلون ويشربون. فإذا لا مانع من هذا، أنه يحمل هذا على اختلاف الأحوال، اختلاف أحوال نعيمهم، فإما أن نحمله على اختلاف درجاتهم أو على اختلاف أحوالهم. قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا، أي أن هذا لكل مؤمن تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من الندرة والسرور وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة، وهو إسناد صحيح عزيز عظيم. طبعا لأنه يعني فيه تعميم الأجر للمؤمنين، فيه تعميم الأجر للمؤمنين. فإذا الأحاديث التي قبل في الشهداء، وأما هذا فهو في المؤمنين. ولذلك فخم ابن كثير رحمة الله عليه هذا الحديث، قال: وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله عن الزهري، ثلاثة من الأئمة الأربعة: أحمد عن الشافعي، عن مالك، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه وهو كعب بن مالك. فإذا نحفظ إسناد هذا الحديث ونحدث به، لعل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله. فهذا يعني لكل مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نسمة المؤمن طائر، نسمة المؤمن سواء كان شهيدا أو غير شهيد، طائر يعلق يعني يأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. نسمة المؤمن روحه، فروحه تتمتع بنعيم الجنة أكلا وشربا حتى تعود إلى جسده يوم البعث، فيتم لهم النعيم بأرواحهم وأجسادهم. قال: وفي هذا الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، على شكل طائر يعني تصبح الروح نفسها طائرا، هذا بالنسبة للمؤمن. وأما بالنسبة للشهيد فروح الشهيد كما هي، ما تتحول، وإنما تحل في حواصل طير خضر، في أجواف طير خضر. هذا هو الفرق بين الشهيد والمؤمن الذي ليس بشهيد. قال: وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان. نعم، أيهما أتم نعمة؟ الجواب: الشهداء. لكن كيف ذلك؟ نقول: أرواح الشهداء لا تتكلف الطيران، يعني كأنها محمولة. وأما روح المؤمن فتصبح إيش؟ ها؟ تصبح طائرا فتتكلف الطيران. فإذا الروح الشهيد أكثر وأبلغ وأتم تنعما، لأن روح الشهيد محمولة في أجواف الطير الخضر، وأما روح المؤمن فتتحول إلى طائر فتطير بنفسها. قال وقوله تعالى فرحين بما أتاهم الله من فضله، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله، وهم فرحون مما هم فيه من النعمة والغبطة، ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم، وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. قال السدي يؤتى بالشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بقدوم غيابهم. وقال سعيد بن جبير لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة، فإذا شهدوا للقتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة، وأخبرهم أي ربهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه فاستبشروا بذلك. فذلك قوله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. قال وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة 70 من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الذين قتلوهم يدعو عليهم ويلعنهم. قال أنس ونزل فيه قرآن قرأناه حتى رفع، يعني حتى نسخ، أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال ثم قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل. فإذا هذان استبشاران، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ويستبشرون بما هم فيه من النعيم. قال محمد بن إسحاق استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود، أو لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم، نعم، سواء الشهداء وغيرهم. فيكون هذا تأييد ليش؟ تأييد لحديث كعب بن مالك يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أي أن المؤمن الذي ليس بشهيد له أيضا أجر، ولكنه دون الشهيد كما جاء في الحديث. قال وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. فهذا جملة ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه عند هذه الآيات. نأخذ مجموعة أخرى. الآيات من 72 بعد 100 إلى الموضع الذي نقف عنده. أحمد لو أغلقت هذا حتى نعمل صوت. هذا شغال؟ ها؟ شغل هذا وسكر هذا. قال الله تعالى بعد ذلك: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا، هل هذا وصف للمؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا، أم أنه كلام مستأنف؟ الراجع في هذا أن هذا كلام مستأنف، فيكون قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول إلى آخره، يكون هذا مبتدأ. خبره أين؟ ها؟ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، فيخبر الله تبارك وتعالى أن جماعة من المؤمنين استجابوا لله ورسوله فأعطاهم أجرا عظيما. وهذه الآية أيها الإخوة في غزوة كانت بعد غزوة أحد، وتسمى غزوة إيش؟ حمراء الأسد. غزوة حمراء الأسد بعد أن انتهت الموقعة في أحد، فالكفار كروا راجعين، فلما كانوا ببعض الطريق ندموا: لماذا لم نقضي على المسلمين؟ فكروا راجعين يعني إلى المدينة. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجوعهم، فانتدب جماعة من المؤمنين الذين شهدوا الوقعة، الذين شهدوا وقعة أحد على ما فيهم من الجراح، فاستجابوا لله ورسوله وخرجوا في أثرهم حتى وصلوا إلى مكان يسمى حمراء الإيش؟ حمراء الأسد. وكان هناك يعني أناس يمشون، كان بعضهم حلفاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من هؤلاء الحلفاء أن يخذلوا عنه، فذهب رجل منهم وأخبر أبا سفيان ومن معه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاءوا متحرقين عليه، فرجع وكفاهم الله تبارك وتعالى، وحسبت هذه غزوة. فهذه الآية في هذه الإيش؟ في هذه الغزوة. فإذا الصواب أن هذا كلام مستأنف، ولكن طبعا له علاقة بغزوة إيش؟ بغزوة أحد، لأن غزوة حمراء الأسد إنما كانت بعد غزوة إيش؟ أحد. فذكر الله تبارك وتعالى أن المؤمنين على ما فيهم من الجراح والتعب استجابوا لله ورسوله وخرجوا في هذه الغزوة، فكفاهم الله تبارك وتعالى شر أعدائهم وأعطاهم أجر غزوة كاملة مع أنهم لم يقاتلوا. فقال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول عندما يكرر حرف الجر الذين استجابوا لله وللرسول فتكون هناك استجابة لله وتكون هناك استجابة للرسول فيكون فيه يعني على ما هو معروف أننا نقول الكتاب والسنة كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب أحيانا لا يكرر الفعل ولا حرف الجر كهذا الموضع: الذين استجابوا لله والرسول. عندما لا يكرر الفعل ولا حرف الجر فيصبح في هذه الحالة الأمر واحد، الأمر واحدا. فالذين استجابوا للرسول في هذه الغزوة هم في الحقيقة استجابوا لله تبارك وتعالى، استجابوا لله تبارك وتعالى. قال تعالى: من بعد ما أصابهم القرح، والقرح الجراح، فهم على ما هم فيه من الجراح والتعب والمشقة استجابوا لله والرسول، وفي مثل هذه الحالة الأجر يعظم. ولذلك مثلا إذا كان إنسان يعني مريض لا يستطيع أن يشهد صلاة الجماعة ومع ذلك يتحمل ويأتي مع أنه مرخص له أن يصلي في بيته، فهذا أجره أعظم، لأنه لبى نداء الله تبارك وتعالى على ما فيه من التعب والإيش، من التعب والجراح، على ما فيه من التعب والجراح. مثلا قصدك أخوك في قضاء حاجة من الحاجات وأنت بحاجة إلى نوم، وطول اليوم أنت تكد وتتعب هنا وهنا، ومع ذلك أنت تكلفت وذهبت معه تقضي له حاجته، يعظم الأجر. وهكذا قال تعالى: من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الله أكبر، والله إن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى. يعني تجد مسألة الإخلاص، الإخلاص والاتباع تذكر في كل مكان حتى نعرف أهمية الإخلاص والاتباع، وأن ديننا هو دين إخلاص لله واتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انظر مثلا في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. عندما نسمع هذا نقول هذا عمل خير، يعني خلاص يحصل أجر، لكن لا بد من الشروط. قال الله تعالى: ها، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نقول هذا كاف، آمنوا وعملوا الصالحات خلاص، لكن لا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا إيش؟ إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فلا بد من الانتباه جدا إلى هذين الشرطين اللذين لا يقبل العمل الصالح إلا بهما. تأمل هنا، ما اكتفى سبحانه وتعالى بالذين استجابوا لله والرسول، لأن ممكن واحد يستجيب لله والرسول في الظاهر أنه مستجيب، لكن له غرض فلا يترتب الأجر على العمل إلا إذا كان خالصا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء البدل. فجملة إيش؟ للذين أحسنوا منهم واتقوا. هذا إيش؟ هذا إيش؟ هذا بدل. هذا بدل، إما أن يكون بدل اشتمال أو يكون بدل جزء من كل من الذين استجابوا. يعني التقدير الذين أحسنوا واتقوا من الذين استجابوا لله والرسول لهم أجر عظيم، لهم أجر عظيم. فيقول قائل ولماذا لم تخرج الآية بهذا الشكل؟ نقول الآية إذا خرجت على طريقة البدل فيكون فيها إيش؟ ها؟ يكون فيها تنبيها للسامع، كالآية التي ذكرناها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس مبتغيا وجه الله. لو جاء السياق مرة واحدة ربما لا تتنبه للإيش؟ للشرط. بخلاف ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذا هو السبب في أن يعني خرج الكلام بأسلوب البدل. للذين أحسنوا منهم واتقوا، أي أنه لا يحصل الأجر للذين استجابوا إلا بشرط الإحسان والتقوى. الإحسان مثل العمل الصالح يكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والتقوى الإخلاص لله تبارك وتعالى. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، فثبت لهم الأجر، فثبت لهم الأجر العظيم في هذه الغزوة، مع أنهم ما باشروا القتال، ولأنه كانت فيهم قروح وجراح. ثم قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. جاء واحد وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكفار جمعوا لكم وكروا راجعي، ومع أن القائل واحد إلا أن الله تبارك وتعالى قال إيش؟ الذين قال لهم ليش؟ الذين قال لهم الناس، مع أن القائل إيش؟ واحد. فهذا العام الذي يراد به إيش؟ يراد به الخاص. الذين قال لهم الناس، والذي أخبر كان واحدا. طيب وإيش كمان؟ إن الناس قد جمعوا لكم. إن الناس، من هؤلاء الناس الآخرين؟ أبو سفيان ومن كان معه. وهل هؤلاء كل الناس؟ لا. إذن هذا أيضا يكون من العام الذي أريد به الإيش؟ أريد به الخاص. طيب إيش الفائدة؟ إيش الفائدة من التعميم؟ الفائدة من التعميم هو تعميم الحكم، هو تعميم الحكم. يعني مهما قال لك الناس وأرجفوا فالواجب عليك أن تتوكل على الله تبارك وتعالى. هذا فائدة التعميم. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني خافوا منهم، فزادهم إيمانا. سبحان الله. فإذا الفتن والأراجيف المفروض ألا تزيد المؤمن إلا إيمانا، بخلاف ما هو موجود الآن. الناس عندما يسمعون يعني وقائع وأحداث في الأخبار، وأن هذه تفعل كذا وهذه عندها سلاح كذا وهذا كذا، فالناس يعني يصابون بالقلق والاضطراب، وهذا لضعف الإيمان. فالواجب أن مثل هذه المصائب والفتن والقلاقل والأراجيف الواجب أنها تزيد المؤمن إيمانا، كهذه الآية: فزادهم إيمانا. ناس يقولون لهم الناس جمعوا لكم فاخشوهم، وهذا يزيدهم ايش؟ هذا يزيدهم ايمانا. فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه ايها الاخوه مثل ايش؟ ها، مثل اياك نعبد واياك نستعين. سبحان الله، هذه من المواضع الخفية. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا شرع، إياك نستعين قدر، إياك نعبد ها من العبد لله، إياك نستعين من الله للعبد. فزادهم إيمانا، هذه من مين؟ ها، من العبد لله. طيب، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا من الله للعبد. فإذا أنت أديت ما عليك أعطاك ما تريد وما تؤمن. هذا المعنى إياك نعبد وإياك نستعين الذي هو خلاصة رسالة رب العالمين، خلاصة رسالة رب العالمين في هاتين الجملتين، إياك نعبد من تحت الفوق وإياك نستعين من فوق لتحت، هذه خلاصة رسالة رب العالمين. هذه الخلاصة جاءت في مواطن عديدة من القرآن، تجد العلماء يذكرون منها سبعة، أنا جمعت منها مرة 11 موضعا، هذا الموضع 12، كما في قوله تعالى ها فاعبده وإيش وتوكل عليه، لا إله إلا هو فاتخذه إيش فاتخذه وكيلا، قل هو الرحمن آمنا به وعليه إيش وعليه توكلنا، وكذلك هذا. فإذا الألفتن والمصائب والقلاقل والأراجيف تحقق العبد بإياك نعبد وإياك نستعين. فزادهم إيمانا، كيف زادهم إيمانا؟ يضرعون إلى الله تبارك وتعالى، اللهم انصرنا، اللهم عافنا، اللهم إنا نعوذ بك من الكيد الكافري. زادهم إيمانا، زادهم عبادة لله تبارك وتعالى، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، استعانوا بالله تبارك وتعالى. ما يكفي أن تستعين بالله تبارك وتعالى وأنت لا تؤدي ما عليك، وأنت لا تؤدي ما عليك، كما هو حال المسلمين الآن، يزعمون أنهم يستعينون بالله وأنهم يدعون الله عز وجل وهم بعيدون عن عبادته، فلا يستجيب له، فلا يستجيب له، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، فلا يستجيب لكم. وقالوا حسبنا الله، ايش معنى الحسب؟ الحسب هو الكافي، حسبنا الله يعني يكفينا الله، الله يكفينا فلا نحتاج الى غيره سبحانه وتعالى. ونعم الوكيل، الوكيل هو المدافع عنك، ولذلك بتجد لما في القضايا الان صاحب القضية بيروح يوكل ايش؟ يوكل محامي، يوكله عشان يدافع عنه. فالوكيل هو المتكفل بك، المدافع عنك، فهو سبحانه وتعالى يدفع عنك ويكفيك، يدفع عنك ويكفيك. حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، ألقي في النار فنجاه الله تبارك وتعالى، وقالها أصحاب محمد حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله تبارك وتعالى هو حسبنا، كافينا بدون مشاركة. ولذلك كان الصواب في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، من اتبعك من المؤمنين معطوفة على إيش؟ معطوفة على الله ولا معطوفة على الكاف حسبك؟ ها؟ معطوفة على الكاف، والتقدير إيش؟ يعني حسبك أنت ومن اتبعك من المؤمنين، حسبكم جميعا هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. بعضهم قال حسبك يعني يكفيك الله والمؤمنون، يكفيك الله وهو الذي يقدر الأمور، ويكفيك المؤمنين على أنهم إيش؟ على أنهم سبب من الأسباب. لكن الصواب والقول الأول، لأن الله تبارك وتعالى هو الحسب وحده. ويدل على هذا قوله تعالى ولو أنهم قالوا، تأمل في هذا، ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله وإيش ورسوله. ففي الحسب، ها، ولو أنهم قالوا حسبنا الله، ما قال حسبنا الله والرسول، لا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن الإيتاء من الله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا، ومن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سببا. فحسبنا الله بدون مشاركة. طيب لما قالوا هذا ماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. تريد النعمة، تريد الفضل، فعليك بهذه الكلمة العظيمة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، يعني رجعوا وسلموا من أعدائهم ولم يقاتلوا لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانظر سبحان الله كيف كانت كلمة كانت السبب في رد العدو، كلمة واحدة سبب في رد العدو، حسبنا الله ونعم الوكيل، العدو رجع. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء فلم يقاتلوا ولم يؤذهم عدوهم، واتبعوا رضوان الله. كيف؟ لأنهم استجابوا لله والرسول، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، والله ذو فضل عظيم. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إيش المناسبة؟ واضح، لأن إيش الذين قال لهم الناس؟ ها، إن الناس قد جمعوا لكم، فهذا كله من تخويف إيش؟ هذا كله من تخويف الشيطان. والشيطان يخوف، ها، عن طريق إيش؟ عن طريق أوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه، الشيطان يخوف أولياءه. نقول يخوف هذا فعل ينصب مفعولين، المفعول الأول محذوف وتقديره إيش؟ ها، يخوفكم أولياءه. فإذا المفعول الأول إيش؟ محذوف، يخوفكم أولياءه، يعني يجعلكم تخافون من أوليائه وهم الكفر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى. طيب الخوف الطبيعي، طيب وخوف الجبن، فلذلك الشيخ ابن عثيمين قسم الخوف إلى ثلاثة أقسام: خوف العبادة، والخوف الطبيعي، وخوف الجبن. خوف العبادة كالخوف من أصحاب القبور، يمر على صاحب قبر يقول لك هذا ولي ممكن يعني يعمل فيه شيء، فيخاف من الولي،
في زعمه، ولذلك من خوفهم يذهبون فيذبحون لهم ويتقربون إليهم، فهذا خوف العبادة وهذا كفر. النوع الثاني الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي هو الخوف من المخوف، الخوف مثلا من شدة الرياح، خرجت على البحر لقيت الأمواج ما شاء الله الموجة تطلع فوق 10 متر، فهذا كلها أشياء مخوفة. دليل هذا الخوف الطبيعي قول الله تبارك وتعالى عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب. لما ضرب القبطي فمات، وجاءه رجل قال: إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك، لا بد الواحد يخاف، فخرج منها خائفا يترقب. فإذن هذا خوف طبيعي. والقسم الثالث هو خوف الجبن، وهو الخوف مما لا ينبغي الخوف منه. واحد يخاف من الظلام، تخاف من الظلام ليش؟ فهذا هو خوف الجبن. نذكر ما ذكره الشيخ: نعم، قال: أعلم أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الخوف ينقسم إلى أقسام. الأول خوف العبادة، قال: وهو خوف السر الذي يخاف فيه الإنسان شيئا خفيا، كخوفه من الولي الميت أو من الشيطان أو ما أشبه ذلك، وهذه عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. الثاني خوف طبيعي يعتري الإنسان بسبب وجود ما يخاف منه، وهذا لا يلام عليه العبد إلا أن يكون سببا في ترك واجب أو وقوع محرم، كما قال تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، قال: خذها ولا تخف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال: فالخوف الطبيعي من طبيعة الإنسان ولا يلام عليه العبد إلا إذا تضمن ترك واجب أو فعل محرم، فلا لوم عليه في هذا الخوف، لكن يؤدي ما عليه إذا كان في استطاعته. الثالث خوف الجبناء، قال: فالجبان يخاف من كل شيء حتى لو حركت الريح سعفة لقال هذا صوت مدفع. الريح إذا حركت سعفة قال فيه مدفع، يعني ضرب، لأنه جبان، ولهذا لا يأتيه النوم، ولهذا لا يأتيه النوم. ثم قال تعالى بعد ذلك: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ما المناسبة يا إبراهيم؟ الآن انتقل الآن. فإذا هذه الآيات المذكورة في غزوة حمراء الأسد كلها مرتبطة. قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. شو المناسبة؟ المناسبة أن هؤلاء الكفار لما انتهت غزوة أحد ثم يندمون على لماذا لم يستأصلوا المسلمين ويرجعون مرة أخرى؟ فهذه مسارعة منهم في الكفر، هذه مسارعة منهم في الكفر. انتم ما يكفيكم الوقعة الأولى، ارجعوا. فكونهم يرجعون مرة أخرى فهذا يدل على مسارعتين في الإيش؟ مسارعتين في الكفر. فإذا هذه المناسبة، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني من هؤلاء الكفر الذين كروا راجعين ليقاتلوكم مرة أخرى. طيب، هذا هو الارتباط القريب. طيب، ويمكن أن يكون المناسبة أن هذا يعود على اليهود كما سيذكرهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك، أو على المنافقين، فيمكن هذا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يسارعون فيه ولا يسارعون إلى؟
هو بيقلب لوحده يا أحمد. كيف؟
بسم الله. يعني هل المسارعة يسارعون، هل يتعدى بحرف الجر إلى، يسارع إلى ولا يسارع فيه؟ المشهور أن يسارع يتعدى بحرف الجر إلى، وسارعوا، ها؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طيب، في أيضا يسارعون في الخيرات، هنا يسارعون في الكفر. فإذا جاءت يسارعون فيه، فإذا مضمن يسارعون معنى آخر، هذا الذي يسمى التضمين، يعني يصبح الفعل يؤدي معنى إيش؟ معنى فعلين، سبحان الله. وهذا من جمال اللغة العربية. فهم يسارعون، ولأجل حرف الجر فيه يصبح ليسارعون يصبح فيها معنى آخر علاوة على يسارعون، وهو إيش؟ يقعون، يدخلون، يدخلون في الكفر، يقعون في الكفر. فإذا صاروا هم إيش؟ دخلوا في الكفر وسارعوا إيش؟ وسارعوا فيه. فاستفدنا هذين المعنيين من تعدية الفعل بحرف غير حرفه، وهو حرف الجر إيش؟ حرف الجر فيه. فإذا يسارعون في الكفر أي أنهم دخلوا في الكفر وسارعوا فيه، ما يكتفون بنوع واحد من الكفر، وإنما يفعل كفرا ثم كفرا، يزداد إجراما. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فالضرر عن الله تبارك وتعالى منفي، لكن الأذى ثابت. إن الذين يؤذون الله ورسوله، يؤذيني ابن آدم، فتقول لا يلزم من الأذية الضرر، الأذى لا يلزم منه الإيش؟ لا يلزم منه الضرر. ممكن واحد يؤذيك بكلمة لكن ما يضرك، فالأذى لا يلزم منه الضرر، وأما الضرر فهو منفي عن الله، لن يضر الله شيئا، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، فهذه إرادة كونية، ولله تبارك وتعالى في ذلك الحكمة التامة. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، قد يكون لهم حظ في الدنيا لكن في الآخرة ليس لهم نصيب، كما قال تعالى وما له في الآخرة من نصيب، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولهم عذاب عظيم. ليش يا آدم عظيم؟ وسيأتينا بعد ذلك أليم، وسيأتينا بعد ذلك مهين. حفاظ القرآن يأتون في مثل هذه المواضع ويقول لك العظيم أخذ حرف العين أول حرف، وأليم أخذ حرف الألف، ومهين أخذ حرف الميم، فإذا عام عام، فيكون مرتب هكذا عظيم أليم مهين. فنقول هذه حيلة، يعني معلش في الكلمة، حيلة البليد. وإلا فعظيم في محلها، وأليم في محلها، ومهين في محلها. فإذا لو أنت عرفت المناسبة لن تنسى أبدا. فلماذا ذكر ولهم عذاب عظيم في هذا الموضع؟ تقول لأن عظيم يناسب مسارعتهم في الكفر. لما كانوا يسارعون في الكفر ويستزيدون منه فصار كفرهم عظيم، فإذا يناسبوا الإيش؟ يناسبه العذاب الإيش؟ العذاب العظيم. فقابل الكثرة بالكثرة، لأن عظيم يعني كثير في الكمية، كميته كثيرة. لماذا؟ لأن كفرهم كثير، يسارعون في الكفر. تحصل كفرة كفرة لكن ساكت، أو يظهر شيئا واحدا، وتحصل كفرة كل يوم يخرج لنا كفرا، فهؤلاء يسارعون في الكفر. فلما زاد كفرهم كان من المناسب أن يكون عذابهم عظيما، قابل الكثرة بالكثرة. طيب نشوف اللي بعده. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. الآية التي قبلها فيها أنهم دخلوا في الكفر وسارعوا فيه، وأما هذه الآية فيها بداية كفرهم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، كانوا على الإيمان فكفروا، كان عندهم إيمان فباعوه واشتروا به ليش؟ الكفر. شوف سبحان الله الحماقة، واحد عنده إيمان يبيعه ويشتري به ليش؟ ويشتري الكفر. طيب ما إيمانهم مع أنهم ما دخلوا في الإيمان؟ إيمانهم أنهم كانوا على ليش؟ كانوا على الفطر، كل مولود يولد على الفطر. فهؤلاء اشتروا الكفر بالإيمان، استبدلوا الكفر بالإيمان. لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا، كالتي قبلها إنهم لن يضروا الله شيئا، وهؤلاء أيضا لن يضروا الله شيئا، ولهم عذاب أليم. أليم يعني مؤلم موجع. فهذا فيه بيان لنوعية العذاب، فعظيم كمية العذاب، وأما أليم كيفية العذاب. العذاب قد يكون كثيرا ولكنه خفيف، لا هذا أليم مؤلم، فهو عظيم ومؤلم، عظيم في كميته ومؤلم في كيفيته ونوعيته. طيب شو مناسبة أليم لاشتروا الكفر بالإيمان؟ لأن هذا دليل على قلة العقل، شيء واضح قدامك وأنت يعني تبيع ما فيه صلاحك وتشتري ما به فسادك، فالذي يفعل هذا يستحق أن يكون عذابه إيش؟ أن يكون عذابه أليم. كالطالب الذي يخطئ الخطأ الذي لا ينبغي أن يخطئ، تجد المعلم يعاقبه عقابا أليما، بخلاف ما لو كان الخطأ إيش؟ لو كان الخطأ مثلا المسألة صعبة، أما هذا ما حد يغلط فيه، فتجد يعاقبه عقابا أليما. فهذا الذي يشتري الكفر بالإيمان يستحق العذاب الأليم. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا، أنما نملي لهم خير لأنفسهم. هذا جواب على سؤال، إذا كان هؤلاء الكفرة كفرة والله تبارك وتعالى لا يحبهم، فلماذا يعني هم تقدموا هذا التقدم كما يقولون؟ فنقول هذا استدراج وإملاء، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم نمهلهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. سبحان الله، فالله تبارك وتعالى يمهلهم حتى يزدادوا إثما وذنوبا وعقابا، ولهم عذاب مهين. إيش المناسبة يا إبراهيم؟ لأن الله تبارك وتعالى لما أمهلهم صاروا متعززين متكبرين متفاخرين كحالهم الآن، فهذا المتعزز المتكبر المناسب له أن يكون عذابه إيش؟ مهين له، مذل له. ولذلك يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر مثل النمل. شوف كيف كان متكبر في الدنيا، فالله تبارك وتعالى يحشره يوم القيامة نملة إهانة له. فإذا الآن عرفنا يعني المناسبة، عظيم وليم مهين. وتجد أيضا في عظيم كما ذكرنا كمية العذاب، وفي أليم نوعية العذاب. طيب مهين هذا فيه العذاب النفسي، عظيم وأليم فيه العذاب البدني الجسدي كما وكيفا، وأما مهين فيه العذاب الإيش؟ العذاب النفسي. فجهنم فقط ليس فيها العذاب على الأبدان، بل فيها العذاب على الأبدان والأرواح. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، وفي مواضع أخرى تجد فيها عذابا إيش؟ عذابا معنويا علاوة على العذاب الإيش؟ العذاب الحسي البدني. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذا يعني جملة هذه الآيات. طيب الآيات التي بعدها يعني مقطع جديد أو فقرة جديدة، فننظر ما ذكره ابن كثير أولا، وإن بقي وقت فنواصل قراءة الآيات. قال ابن كثير وقوله الذين استجابوا لله والرسول، ذكر هنا آثار على أن هذا في غزوة حمراء الأسد. قال هذا كان يوم حمراء الأسد، وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم، فلما استمروا في سيرهم ندموا تندموا لما لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلدا، ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سنذكره. جابر بن عبد الله ما حضر أحد، لماذا؟ لأن أباه يعني جعله قائما على أخواته، كان له أخوات بنات، فقال له يعني ابقى، وخرج عبد الله بن حرام أبوه فقتل في أحد. فلما كان لجابر عذر في التخلف أذن له أن يخرج في غزوة في غزوة حمراء الأسد. قال فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر بإسناده الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال لما رجع المشركون عن أحد قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، النساء يعني، بئس ما صنعتم ارجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد. فقال المشركون نرجع من قابل، فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت تعد غزوة. فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول، الذين استجابوا لله والرسول. وطبعا هذا يعني إسناده صحيح، هذا إسناده صحيح. وذكر أيضا ما ذكره ابن إسحاق يعني مثله، وذكر ما وعد به أنه سيذكره عن جابر. قال محمد بن إسحاق كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال، فلما كان الغد من يوم الأحد لستة عشرة ليلة مضت من شوال، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه أن لا يخرج معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله يا رسول الله، فقال يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهم، ولست بالذي أثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي. فشوف كيف قال أنا ما بفضلك على نفسي في الجهاد. فخرج هو رضي الله عنه وأرضاه. فتخلف على أخواتك، قال فتخلفت عليهن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج معه. كذلك الذي بعده عن ابن إسحاق قال وقال البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، الزبير عروة بن الزبير وأبو بكر جدهم، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما، لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال من يرجع في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. قال وقال ابن مردوي وذكر مثله عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول. طبعا هذا غلط، وإنما هو خطاب عائشة لعروة ليس خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. قال ابن كثير ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده لمخالفته رواية الثقات من وقفه على عائشة كما قدمنا، ومن جهة معناه فإن الزبير ليس هو من آباء عائشة. قال وقوله وقال ابن جرير هذا إسناده ضعيف. والذي بعده قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، هذا يعني تقدم ذكره، لكن زاد فيه نعم. قال استعمل على المدينة ابن أم مكتوم فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة، وقد مر به يعني صلى الله عليه وسلم كما حدثني عبد الله ابن أبي بكر معبد ابن أبي معبد الخزاعي، معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا ينصحونه صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها، ومعبد يومئذ مشرك. قال ومعبد يومئذ مشرك. المهم أن أبا سفيان لقي معبدا هذا فقال له ما وراءك يا معبد؟ قال محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثلهم قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله. قال ويلك ما تقول؟ قال والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. يقول له يعني ما تكترش معايا كلام وإلا تشوف الخيل طلع عليك الآن. قال فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال فإني أنهاك عن ذلك، والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من الشعر. قال وما قلت؟ قال قلت وذكر أبياتا من الشعر. قال ومر به ركب. قال فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، هذا معبد الخزاعي. قال ومر به ركب من بني عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا بعكاظ إذ وافيتمونا. قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم الذين قال لهم الناس إن الناس. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذكر هنا أيضا عن الحسن البصري في هذه الآية أن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبا سفيان قد رجع وقد قذف الله في قلبه الرعب فمن ينتدب في طلبه. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتبعوهم فبلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلبه، فلقي عيرا من التجار فقال ردوا محمدا ولكم من الجعل كذا وكذا. نعم. قال وقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري بإسناده عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال والعجب يا آدم، يقول ابن كثير والعجب أن الحاكم أبا عبد الله رواه ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، مع أنه أخرجه الإيش؟ مع أنه أخرجه البخاري. نعم. وذكر أيضا ما رواه ابن مردوي أبو بكر بن مردوي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قيل له يوم أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فأنزل الله هذه الآية. الذي بعده وروي أيضا بسنده هذا ضعيف، قوله ثم قال ابن مردوي هذا ضعيف، وقد قال الإمام أحمد هذا أيضا ضعيف. الذي هو عن عوف بن مالك، وأما الذي بعده وقال الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس هذا صحيح في قوله فإذا نقر في الناقور. نعم هذا مناسب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. صاحب القرن من؟ إسرافيل. التقم القرن ومنتظر متى ينفخ. قد التقم القرن وحنى جبهته ليسمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما نقول إذا كان الأمر بهذا الشكل؟ أمر يوجب ليش يا أخي؟ يوجب ليش؟ الفزع والخوف. فعند الفزع والخوف فماذا تقول؟ قالوا فماذا نقول؟ قال قولوا حسبنا حسبي الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. نعم. فإذا عند الفزع، عند الخوف، الخوف العام، عند الأراجيف والقلاقل، فعلينا بإيش؟ ها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. هذا حديث صحيح وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1079. وأيضا ذكر هنا ما حصل في قصة عائشة أم المؤمنين لما رماها أهل الإفك، فذكر هنا عن عائشة وزينب أنهما تفاخرتا فقالت زينب زوجني الله وزوجكن أهاليكن، وقالت عائشة نزلت براءتي من السماء في القرآن. فسلمت لها زينب ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت زينب قلت كلمة المؤمنين. فإذن هذه كلمة المؤمن، كلمة المؤمن أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. زينب تقول لعائشة قلت كلمة المؤمنين. قال وقوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لما رجعوا من غزوة حمراء الأسد، أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم، فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم. ذكر عن ابن عباس أنه قال النعمة أنهم سلموا، والفضل أن عيرا مرت وكانت في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. وهذا إسناده صحيح الذي رواه البيهقي. قال وقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فالمفعول الأول محذوف، ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة، مع أن الله تبارك وتعالى يكفينا بإيش؟ بحسبنا الله ونعم الوكيل، لكن المهم أنها تصدر من قلب مؤمن بالله تبارك وتعالى، ما تكون على اللسان. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فأنا كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى سبحان الله أليس الله بكاف عبده. هذه فهي أيضا إياك نعبد وإياك نستعين. كيف؟ أليس الله بكاف عبده، أين إياك نعبد وإياك نستعين؟ أين؟ إياك نعبد عبده، إياك نستعين كاف، أليس الله بكاف عبده. فإذا كنت عبده فهو إيش؟ فهو يكفيك سبحانه وتعالى. فإذا هذه خلاصة رسالة رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. يعني الآن صار الموضع 13 يعني. كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وفيها أيضا إيش؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما لا ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وفيها أيضا: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا في سورة الأنش، في سورة الزمر. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. وقبلها إيش؟ أليس الله بكاف عبده. فهذا في سورة الزمر التي تسمى سورة الإيش؟ من يعرف سورة الزمر؟ يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية سورة الإخلاص. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فتجد فيها الإخلاص إياك نعبد، وتجد فيها التوكل أليس الله بكاف عبده. طيب، نقف عند هذا الموضع. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.